الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد عند الكلام على حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. وتوقفنا في هذا الحديث عند قول الشارح رحمة الله عليه، قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وقرأنا قول الشارح رحمة الله عليه: شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة والسلام من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قرأنا هذا في الدرس الماضي. بعدها قال الشارح رحمة الله عليه: قال ابن رجب: من جامع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة. وهذا فضل واسع من الله عز وجل، وفضل عظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى، إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت، أو جب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية، فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها، وإن كان مثل زبد البحر انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، فلو لقى الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البته ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة. ولا يحصل هذا، أي هذا الفضل وتلك المغفرة، لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب، ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة وهي نجاسة الذنوب، والدافع لها قوي وهو التوحيد الخالص. انتهى. إذن هذا هو المراد بهذا الحديث، أن يكون التوحيد خالصا لله عز وجل، ولا يخلص التوحيد إلا بما ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، بأن يكون في قلب العبد محبة الله سبحانه وتعالى وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجاء وحده لا شريك له، لأن هذا من التوحيد، هذا من التوحيد، محبة الله عز وجل وحده لا شريك له، فتكون محبة الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، هذا توحيد الله عز وجل، أن تكون محبة العبد لله عز وجل أعظم من كل شيء. وإذا كانت محبة الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، هل سوف يصر العبد على ذنب من الذنوب؟ لن يصر على ذنب من الذنوب. وهل سيؤثر الدنيا على الآخرة وعلى مرضاة الله عز وجل؟ ما يحصل منه هذا، لأن هذه الأمور تحصل إذا نقصت المحبة، إذا نقصت محبة الله سبحانه وتعالى ربما يقدم الدنيا على الآخرة، وربما يقدم معصية الله عز وجل على طاعته، ويبقى مع شهواته وملذاته المخالفة لأمر الله عز وجل. كل هذا إذا نقص توحيده من ذلك نقصان المحبة. فإذا كانت المحبة في قلب العبد تاما لله، والتعظيم في قلب العبد تام لله عز وجل، وهكذا الإجلال والخوف والرجاء كل ذلك تام في قلب العبد، فإنه لن يصر على ذنب أبدا، وسوف يكون هذا العبد من المسابقين في مرضاة الله عز وجل، ولن يترك فرائض الله إذا كان كذلك. فإذا نقص توحيده يقع في مثل هذه الذنوب بسبب نقصان التوحيد. والحديث وارد في حق من كمل توحيده، من وحد الله عز وجل توحيدا خالصا وترك الإشراك به، ترك الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإذا بلغ العبد إلى هذه الحال فإن الله سبحانه وتعالى يلقاه بالمغفرة العظيمة. قال: وفي هذا الحديث كثر ثواب التوحيد، كثر ثواب التوحيد، والحديث ظاهر في ذلك: لأتيتك بقرام يا مغفرة، وهذه كثر الثواب وسعة كرم الله وجوده، وليس هنالك من هو أكرم من الله عز وجل ورحمته، أي نعم، وليس هناك من هو أرحم من الله عز وجل، فهو أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا. قال: والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، فإن فيه أن العبد إذا ترك الشرك يغفر له سائر الذنوب حتى الكبائر، إذا ترك الشرك الأكبر والأصغر فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له جميع الذنوب، حتى إذا وقع في الكبائر فإن حسنة التوحيد لا يوازيها شيء. هذا في حق الموحد توحيدا خالصا، فمن اتقى الشرك الأكبر والشرك الأصغر وصار قلبه سليما من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، فإن الله عز وجل يغفر له جميع الذنوب ولو كانت من الكبائر. في هذا رد على الخوارج، فإن الخوارج يرون أن الكبائر لا تكفر، ومنهم من يرى أن الصغائر لا تكفر في حق من مات على ذلك. فعند الخوارج أن فاعل الكبيرة مخلد في نار جهنم، ومنهم من يرى أن من فعل الصغيرة أيضا ومات على ذلك فهو مخلد في نار جهنم. والمعتزلة كما هو معلوم يخرجونه من الإيمان ولا يوقعونه في الكفر، لكنهم يقولون هو في الآخرة مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا الحديث رد على الطائفتين، على الخوارج وعلى المعتزلة. قال: والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائم بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقول ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة إنه لا يسلم عنه اسم الإيمان أي بالكلية، ولا يعطاه على الإطلاق أي لا يعطى الإيمان الكامل، بل يقال هو مؤمن عاص، مؤمن بإيمانه وعاص بذنبه وسيئاته، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، فأعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات، رواه مسلم. والشاهد: وغفر لمن لا يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات، والمقحمات المهلكات، الذنوب المهلكة. وهذا يدل على أن من ترك الشرك غفر الله عز وجل له حتى الكبائر، لكن كما عرفنا يدخل في ذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فمن لقي الله عز وجل بالتوحيد الخالص غير مشرك بالله عز وجل يغفر الله سبحانه وتعالى له المقيمات أي الذنوب المهلكة، والذنوب المهلكة هي الكبائر. فيستفاد من هذا أن الكبائر يغفرها الله عز وجل بترك الشرك الأكبر والأصغر، وهكذا يغفرها الله سبحانه وتعالى بالتوبة. قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يدخل في ذلك الكبائر، بل يدخل في ذلك الشرك والكفر، فمن تاب تاب الله عليه. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فاستفهم الله عز وجل من تاب من الشرك ومن تاب من القتل ومن تاب من الزنا فإنه لا يخلد في نار جهنم، بل يبدي الله سبحانه وتعالى له السيئات بالحسنات، وهذا من فضل الله وجوده ورحمته. وهكذا على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الكبائر أيضا تكفر بالنوافل بعد الفرائض، تكفر بالنوافل بعد الفرائض، فإن الفرائض قد جاءت الأدلة بأنها تكفر الصغائر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أي أن هذه العبادات والفرائض تكفر الصغائر. فإذا أضاف العبد مع هذه الفرائض النوافل فإن الأجر يعظم ويكبر، فتكون تلك التطوعات والنوافل بعد أداء الفرائض مكفرات حتى لكبائر الذنوب، لا لأن النفل أعظم من الفرض، وإنما نال النفل هذا الفضل مع أداء الفرض أي باجتماعهما، ولا النافلة المجردة ما تقبل إذا لم يؤدي العبد الفرائض، فإن النوافل لا تقبل إذا ترك العبد الفرائض. لكن إذا جاء بالفرائض ثم سارع بالنوافل فمجموع الأمرين من أسباب تكفير حتى الكبائر. وسبق أن ذكرنا حديث مسعود في الذي يقول في قوله: من قال لا إله إلا الله أو استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فرط من الزهد. وفي أهل البدر حديث علي متفق عليه في شأن حاطب لما حصل منه ذلك الأمر مما يتعلق بموالاة الكافرين صورة من صور الولاء، وذلك الذنب معدود عند أهل العلم الكبائر، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: ما يدرك لعل الله اطلع على إلى أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم بحسنة تلك المعركة، معركة بدر، تلك الحسنة كفر الله سبحانه وتعالى بها عن أهل بدر حتى كبائر الذنوب، وتلك الحسنة حسنة عظيمة ما يتعلق بأهل بدر. هكذا حسنة الهجرة في الشخص الذي قتل نفسه في رواه مسلم في صحيحه: هاجر إلى المدينة فأصيب ببعض الأمراض في المدينة فما صبر على المرض فقطع براجمه فسال الدم ومات، فرآه كأنه الطفيل، رآه في المنام على صورة حسنة، فقال له: ما صنع الله بك؟ قال: غفر الله لي بهجرتي إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وكان قد خبأ يده، فقال: وقال لي لن نصلح ما أفسدت، لأنه قطع براجمه، لن نصلح ما أفسدت، لكن غفر الله له إلا ما يتعلق بيده لما قطع البراجم، أنه قيل له لن نصلح ما أفسدت، فقص ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم وليده أو وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. والشاهد أن تلك الحسنة حسنة الهجرة، كفر الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد كبيرة من الكبائر العظام، وهي مسألة القتل، قتل نفسه، مع ما في ذلك من الوعيد الشديد في قضية قتل النفس، فكفر الله سبحانه وتعالى عنه تلك الكبيرة بتلك الحسنة، حسنة الهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهناك من الأعمال الصالحة من التطوعات أو من الفرائض قد تكفر بعض الكبائر، سواء كانت من التطوعات أو كانت من الفرائض، قد يكفر الله عز وجل بها بعض الكبائر. وحسنة التوحيد كما في هذا الحديث، وفي حديث أبي ذر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يقول لا إله إلا الله ويموت على ذلك إلا أدخله الله الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. فقال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق وإن بغي ما أنف أبي ذر. وكان إذا حدث أبو ذر بهذا الحديث يذكر آخره ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. فهذه حسنة عظيمة، حسنة التوحيد، يكفر الله عز وجل بها حتى تلك الكبائر من الزنا، من السرقة وغير ذلك من الكبائر، لكن هذا في التوحيد الخالص، إذا ترك الإنسان جميع الشرك الأكبر والأصغر، فلق الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. وهذا يدل على عظم التوحيد، التوحيد له شأن عظيم، فيحرص الإنسان عليه غاية الحرص. وكما عرفنا أن التوحيد ما هو مجرد تلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا أصل التوحيد أو الدخول في التوحيد والدخول في الإسلام بالتلفظ بها، لكن لابد من الاستقامة عليها، من ترك الإشراك بالله عز وجل، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولا سيما كما نبهنا مرارا ما يتعلق بشرك القلوب، بشرك الإرادات والنيات، فإنه من الأمور الخفية التي يقع فيها كثير من الناس وهم لا يشعرون. قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي على أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقد قال ربكم: أنا أهل أن أتقى، فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إله كان أهلا أن أغفر له. وهذا وإن كان لا يصح من حيث الإسناد، إلا أن الأدلة تدل على معنى، الأدلة السابقة تدل على معنى هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. تأمل الخمس اللاتي في حديث عبادة، وحديث عبادة مر معنا في أول هذا أو في أول في أول هذا الباب، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الشهادتان وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقى إلى مريم، وأن الجنة حق والنار حق. الشهادتان جعلها عبارة عن قسمين: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اثنان. وأن عيسى عبد الله ورسوله الثالثة، وكلمته ألقى إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق الرابعة، والنار حق الخامسة. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وحديث عتبان قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي أنه لا يكتفي المرء بالتلفظ بكلمة التوحيد كما يظنه المغرورون، يظن على أنه إذا تلفظ بكلمة التوحيد أنه من أهل الجنة من غير حساب ولا عذاب بمجرد التلفظ بكلمة التوحيد، وهذا من الغرور. فإن في حديث عتبان: يبتغي بذلك وجه الله، أي لا بد أن يكون مخلصا، مخلصا في ذلك. وفي حديث عبادة: على ما كان من العمل، أنه لا بد من العمل، على ما كان من العمل، في ذلك أنه لا بد من العمل ولا بد من الإخلاص لله عز وجل، أي لا ينجو العبد من عذاب الله عز وجل بمجرد التلفظ بالشهادتين، لأنه قال: من شهد الله أن لا إله إلا هو لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلى أن قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فيحتاج إلى العمل، ولا يغتر بمجرد التلفظ بكلمة التوحيد من غير عمل. وأيضا لا بد من الإخلاص لله عز وجل في التلفظ بها كقول: يبتغي بذلك وجه الله. فلهذا قال المصنف رحمه الله: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وأنه لا بد فيه من الإخلاص والعمل، وتبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أن النجاة من عذاب الله يكون بمجرد التلفظ بكلمة التوحيد من غير عمل ولا مراعاة سائر الشروط المتعلقة بكلمة التوحيد. قال: وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفي أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، يحتاج بالحديث الضعيف الذي مر معنا في شأن موسى عليه الصلاة والسلام. قال: والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. ولماذا يخف ميزانه؟ باعتبار أنه قالها بضعف إخلاص وبضعف يقين وبضعف صدق، فيخف ميزانه باعتبار أن الكلمة خفت في قلبه، كلمة التوحيد خفت في قلبه، خفت من حيث الإخلاص، ضعف الإخلاص في قولها، ضعف اليقين عند قولها، ضعف الصدق في قولها، فلما خفت في قلبه خفت في الميزان، ولو عظمت في قلبه لعظمت في الميزان. قال: وفي إثبات الصفات خلافا للمعطلة، في إثبات الصفات خلافا للمعطلة، والمعطلة هم نفاة الصفات، والحديث حديث عتبان في إثبات الوجه لله عز وجل: يبتغي بذلك وجه الله، إلى غير ذلك مما أورده المؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب مما في إثبات الصفات لله عز وجل خلاف للمعطلة، وهم الذين ينفون الصفات. وزعيمهم في ذلك الجهم، الجهمية. قالوا: في أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قول في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال إلى الله ابتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها بلسان انتهى، وهذا جاء في بعض ألفاظ حديث أنس ما يدل على ترك الشرك. فلا بد من الأمرين، لا بد من الإخلاص يبتغي بذلك وجه الله، ولا بد من ترك الشرك، مع أن قول يبتغي بذلك وجه الله فيه معنى ترك الشرك، فإن العبد لا يكون مخلصا إلا إذا أفاد الله عز وجل بالتوحيد، فلا بد لمن تلفظ بكلمة التوحيد أن يبتعد عن الشرك، فإن التوحيد لا يستقيم إلا بترك الشرك، ولا يكون توحيد إلا بترك الشرك. فإن أحد ركني التوحيد النفي، وهو الكفر بالطاغوت لا إله، والإثبات في قول إلا الله إفراد الله بالعبادة. قال المصنف رحمة الله عليه في مسائل وبعضها مرت معنا نمر عليها التي مرت معنا. الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفير مع ذلك للذنوب، وهذه مرت معنا في ماضي تكفير الذنوب وأن كلمة التوحيد الخالصة تحرق جميع الذنوب حتى الكبائر. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام آية 82. وش الآية التي في سورة الأنعام 82؟ ها؟ هذه الآية؟ ها؟ كنظرها؟ انظرها في المصحف. اثنين وثمانين كيف هذه الآية؟ تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمراد بالظلم كما معلوم الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا آمنوا وتركوا الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم كل الذنوب حتى الكبائر، وإذا ما غفر للعبد جميع الذنوب حتى الكبائر فإنه ينجو من عذاب الله، ينجو من عذاب الله، تكون له الهداية التامة والنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا كما عرفنا إذا وحد التوحيد الخالص لله عز وجل. قال الخامس تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، وسبق الكلام فيها ما يتعلق بالشهادتين وما يتعلق بأن محمد عبد الله ورسوله، وما يتعلق بأن عيسى أيضا عبد الله ورسوله كلمته القائلة مريم وروح المؤمن، وأن الجنة حق والنار حق. قال تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. السادس أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعد تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وليس بقت معنى قريبا. السابع التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وما هو الشرط؟ نعم، أن يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله وهو الإخلاص لله عز وجل. الثامن كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، سبقت معنا وأن ذلك في حديث موسى عليه الصلاة والسلام، وهو حديث ضعيف على ما سبق ذكره. التاسع التنبيه للرجحانية بجميع المخلوقات، مع أن كثير من يقول يخف ميزانه، سبق معنا. العاشر النص على أن الأراضين سبع كالسماوات في حديث الماضي الضعيف. نعم، في ذكر السماوات السبع، لو أن السماوات السبع والأرضين السبع عامرهن غيري. ها؟ المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، فالأدلة متكاثرة في أن السماوات سبع سماوات، وهكذا الأرض في القرآن قال الله عز وجل ومن الأرض مثلهن، أي مثل السماوات، مثلهن أي من حيث العدد ما من حيث الاتساع فإن السماوات أوسع، ولا من حيث الشكل فإن الشكل مختلف، السماء تختلف عن الأرض، فلم يبق إلا العدد، فالأرض مثل السماوات أي باعتبار العدد. وفي السنة أحاديث متكاثرة في شأن من ظلم قيد سبع الأرض، قال النبي عليه الصلاة والسلام طوقوا من سبع أراضين، طوقوا من سبع أراضين، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرض سبع كما أن السماوات سبع. فلهذا من أرض من ظلم قيد سبع يطوق من سبع أراضين. جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه يخسف به، في الصحيح يخسف به إلى السبع أراضين، فتصير الأرض كالطوق له وهو مخسوف في جوفها إلى السبع أراضين. وفي بعض أنه يكلف بحمل ترابها إلى أرض المحشر فتصير كالطوق في عنقه. قال الحادي عشر أن لهن عمارا في الحديث السابق. وفي السماوات الأمر ظاهر، فعمار السماوات الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، وفيها بعض الأرواح كأرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال وأما الأرض فغير ما تدل عليه الأدلة أن الأرض معمورة من سطحها في أعلاها، أما في جوفها ما أعلم شيئا يدل على ذلك باعتبار جوف الأرض. قال الثاني عشر إثبات الصفات خلافا للأشعرية. ونقل خلاف الأشعرية واللي مر معنا خلاف للمعطلة، وهذا الأنسب أن يقال خلافا للمعطلة، لأن إثبات الصفات خالف المعطلة عموما. ما يقال خلاف الأشاعرة، هناك من هو أشد من الأشاعرة وهم الجهمية، أشد تعطيلا ونفي للصفات، وبعده المعتزلة، وهؤلاء أشد من الأشاعرة. فالعبارة الصائبة أن يقال خلافا للمعطلة، نعم هذه العبارة الصحيحة. قال الثالث عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قول في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قوله باللسان، وذي سبقت معنا أن في حديث أنس أيضا هذا الشرط ترك الإشراك بالله عز وجل. الرابع عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. وهذا الجمع استفاد منه أن عيسى كمحمد عليه الصلاة والسلام، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما، جمع بين نفسه وبين عيسى في وصف واحد وهو وصف العبودية والرسالة، فدل ذلك على أن عيسى كمحمد عليه الصلاة والسلام، ففيه رد على النصارى الذين جعلوه ربا وألهوه من دون الله عز وجل وزعموا أنه ابن لله عز وجل، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فشأن عيسى كشأن محمد عليه الصلاة والسلام، فكما أن محمدا ليس كذلك بل هو عبد لله ورسول، فهكذا عيسى عليه الصلاة والسلام هو عبد لله ورسول، ليس ابن لله عز وجل وليس هو الله ولا ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول العلو الكبيرة. الخامس عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، بمعنى أن الله عز وجل خلقه بالكلمة لا كسائر البشر الذين خلقوا من ماء، فسائر البشر خلقوا من ماء، وآدم خلق الله عز وجل من تراب، وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فخلقه الله بالكلمة إيه قال لو كن فكان، فلم يخلق من ماء عليه الصلاة والسلام. هذا هو المراد بكونه كلمة الله، لا كما تزعمه النصارى أنه جزءا من الله عز وجل، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن الله خلقه بكن، أي قال له كن فكان، ولم يخلق كسائر الناس عن طريق ماء الرجال، عن طريق الوطأ وعن طريق ماء الرجال، هذا هو المراد لكون كلمة الله. السادسة عشر معرفة كون الروح منه، أي أنها كون عيسى عليه الصلاة والسلام روح من الله عز وجل ليس المعنى أنه أيضا جزءا من الله عز وجل، وإنما تلك الروح روح مخلوقة خلقها الله عز وجل وأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، كما يقال ناقة الله وبيت الله إضافة تشريف وتكريم. فتلك الروح روح كريمة شريفة، وهي روح عيسى عليه الصلاة والسلام خلقها الله، وهي روح شريفة كريمة أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. السابع عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، وأن ذلك من أسباب دخول الجنة، الإيمان بالجنة والنار من أسباب دخول الجنة. الثامن عشر معرفة قوله على ما كان من العمل، أنه لابد من العمل، أنه لابد من العمل فيدخل الإنسان الجنة ولابد من العمل، فالعمل من أسباب النجاة من عذاب الله ومن أسباب رفع الدرجات، فيدخل الجنة بحسب عمله باعتبار رفع الدرجات. وهكذا إن عمل سيئا فمآله إلى الجنة، وإن عذب قبل ذلك بسبب العمل فقد ينجو بسبب العمل وقد يعذب بسبب العمل، فينجو بسبب العمل إن أدى الواجبات وترك المحرمات، وقد يعذب بسبب العمل أي بسبب تركه لبعض الواجبات والوقوع في بعض المحرمات. وهكذا ترتفع درجاته في الجنة بحسب العمل. على كل أنه الحديث يدل على أنه لا بد من العمل، وأن الإنسان لا يترك العمل ويتكل على كلمة التوحيد، فلا بد من الإتيان بالعمل الصالح. التاسع عشر معرفة أن الميزان له كفتان، وهذا في حديث موسى وليس بصريح، فإنه من باب التمثيل والحديث ليس في شأن ميزان الآخرة، لو أن السماوات السبع والأرض السبع عاملهن غيره وضعنا في كفة ولا إله الله في كفة، ليس المراد بذلك ميزان الآخرة وإنما من قبيل التمثيل. قال عشرون معرفة ذكر الوجه، أي إثبات الوجه لله عز وجل، في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، في ذلك إثبات صفة الوجه لله رب العالمين وحده لا شريك له. وبهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.